أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل في هذا المجلس في تفسير سورة الأعراف من الآية 48 بعد 100 وحتى الآية 54 بعد 100 إن شاء الله تعالى. قال الله جل ذكره: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. هذا إخبار من الله تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل من بعده، أي من بعد ذهابه إلى الجبل لمناجاة ربه سبحانه وتعالى. وقد أعلمه الله بذلك وهو على الطور، وهو على الجبل، حيث يقول الله سبحانه وتعالى إخبارا عن نفسه الكريمة: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. والسامري هذا رجل ضال من بني إسرائيل، حيث صنع لهم من الحلي الذي استعاره بنو إسرائيل من القبط فشكل منه عجلا وهو ولد البقر قبل أن يصير ثورا. هذا العجل جسد لا روح فيه، وقد جعل الصانع للعجل في باطنه تجويفا، وصار يصدر صوتا يدخل الهواء من جوفه ويخرج من دبره فيحدث هذا الصوت. وجعل السامري حين صنع هذا العجل فيه قبضة من التراب الذي أخذه من أثر فرس جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى في سورة طه: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. وقد أنكر عليهم نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام، لأنهم اتخذوا العجل متى؟ بعد ذهاب موسى وسفره لملاقاة ربه. وتذكرون في الدرس السابق أن موسى عليه السلام قال لأخيه هارون: أخلفني في قومي. فقام هارون بالإنكار على السامري وبالإنكار على بني إسرائيل عبادة العجل، وقال كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة طه: إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يقول الله تعالى مبينا سفه رأي الذين اتخذوا العجل إلها: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فهم يشاهدون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فلا شبهة لهم في اتخاذه إلها، لأن خصائص العجموات: فله خوار وهو صوت البقر ولا يتكلم، وليس هو بالذي يهديهم إلى أمر يتبعونه حتى تغني هدايته عن كلامه، كما قال سبحانه وتعالى: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وليس المقصود طبعا هو قوله تعالى ألم يروا، هذا استفهام للتقرير والتعجب من حالهم وسفاههم، وليس المقصود من هذا الاستدلال على الألوهية بالتكليم والهداية، وإلا للزم إثبات الإلهية لحكماء البشر، وهذا لا شك أنه محال. ولكن هل هذا أول ضلال بني إسرائيل وضلالاتهم وجهلهم، أو سبقه شيء؟ سبقه أشياء. نعم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فهذا ما هو بأول ضلالتهم وأباطيلهم وجهالاتهم. قال الله اتخذوه وكانوا ظالمين، أي وكانوا قوما عادتهم الظلم ووضع الأشياء في غير مواضعها، حيث وضعوا العبادة في غير موضعها وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال الله عنه في سورة البقرة: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وفي دليل على أن من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إلهيته تعالى، لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للإلهية. ثم قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أي ولما رجع موسى إلى قومه ووجدهم على هذه الحال وأخبرهم بضلالهم وأحرق العجل وهددهم كما في سورة طه: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. سقط في أيديهم، يعني لما رجع موسى إليهم وأنكر عليهم سقط في أيديهم. يقال للنادم المتحير سقط في يده وأسقط في يده، كناية عن شدة الحسرة والندامة، لأنه من عادة من اشتد ندمه وحسرته عادته أن يعض يده غما فتصير يده مسقوطا فيها، لأن فاه قد وقع في وسط يده، لأن اليد وقعت في وسط الفم. لما سقط في أيديهم ندموا وتحيروا ورأوا أنهم قد ضلوا، تبين لهم وعلموا أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فتابوا من جريمتهم ورجعوا إلى رشدهم وتضرعوا إلى ربهم وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، أي الذين خسروا الدنيا والآخرة. وهذه توبة وإنابة واعتراف منهم بهذا الذنب العظيم والتجاء إلى الله عز وجل، وقد علموا أنهم أخطأوا خطيئة عظيمة، لذلك أكدوا التعليق الشرطي بالقسم الذي وطأته اللام، قالوا لئن لم يرحمنا، وقدموا الرحمة على المغفرة لأنها سببها، وفي سورة البقرة صرح الله تبارك وتعالى بتوبتهم ورضاهم بالقتل وتوبة الله جل وعلا عليهم بقوله: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. يخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات أن موسى صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى قوم من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان شديد الغضب لقوله أسف أحسنت قال الله فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف شدة الغضب والتغيظ به على من أغضبه، وهذا لتمام غيرة موسى عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وشفقته، لأنه لا ذنب أعظم من الشرك. فإذا لم يغضب الإنسان على هذا الذنب الشرك فعلى أي ذنب يغضب؟ وهو أعظم الذنوب وأبحش الذنوب وأكبر الذنوب. فلهذا من كمال تمام غيرة موسى وكمال نصحه وشفقته رجعوا غضبان أسفا، والأسف شدة الغضب والتغيظ به على من أغضبه. ويطلق الأسف على الحزن، والأسيف الحزين. وقد صح عن السدي أنه قال غضبان أسفا قال حزينا. وجاء في صحيح البخاري من حديث عائشة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالناس قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني حزين، يقرأ بقراءة حزينة ويغلبه الخشوع والبكاء، فإذا صلى ما سمعه الناس. فالقولان متقاربان لأن الغضب من الحزن والحزن من الغضب، فإذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت، وإذا جاءك ما تكره ممن هو فوقك حزنت. تسمى إحدى هاتين الحالين حزنا والأخرى تسمى غضبا، أحدهما تسمى حزن والأخرى غضبا. وقد روى الإمام أحمد وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة إن الله عز وجل لما أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الألباني. قال وجاء أيضا ابن عباس أخرج الطبري بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع موسى عليه الصلاة والسلام إلى قومه وكان قريبا منهم سمع أصواتهم فقال إني أسمع أصوات قوم لاهين فلما عاينهم وقد عكفوا على العجل ألقى الألواح فكسرها وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وإلقاء الألواح هو أثر لغضب موسى الشديد على قومه. إلقاء الألواح لأن فيها كلام الله لكنه غضب من فعلهم. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس ما عملتم بعد ذهابي عنكم من عبادة العجل. استنكر فعلهم لكونهم قامت عليهم الحجة وشاهدوا الآيات وشاهدوا العبر. أعجلتم أمر ربكم؟ والعجلة التقدم بالشيء قبل وقته، ولهذا صارت مذمومة. وقوله أعجلتم أمر ربكم يعني أسابقتم قضاء ربكم، يعني معناها عجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطور. فإنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى عليه السلام قد مات فعبدوا العجل. أعجلتم أمر ربكم حيث وعدكم بإنزال الكتاب فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة وهي عبادة العجل، وألقى الألواح، سبق عن ابن عباس والحديث أنه رماها وطرحها من أجل غضبه لله من عبادة قومه العجل، وأخذ برأس أخيه، يعني أخذ بشعر رأس هارون ولحيته خوفا أن يكون قصر في نهيهم، وهارون أكبر منه سنا وأحب إلى بني إسرائيل وألين عريكا من موسى. قال موسى لأخي هارون كما في سورة طه، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال ها هنا، قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال لا، قال ابن أمة كلمة لين وعطف وترقيق ليكون أرأف وأنجع عنده، وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه، هارون وموسى شقيقان من الأب والأم، لكنه قال ابن أم ليكون أعطف وألين وأرق. ولقد صرح الله عز وجل ببراءة هارون من التقصير، فهارون بدأ النصح، لكن هؤلاء قوم عتات عندهم جبروت. قال الله تعالى في سورة طه، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. إذن هارون ما قصر مع بني إسرائيل، بذل لهم النصح لكنه ليس قويا شديدا عليهم كما كان موسى عليه السلام. قال ابن أمة إن القوم استضعفوني، حسبوني ضعيفا لا ناصر لي، فتركوا طاعتي واتباع أمري حين قلت لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، لأنهم تمالوا على عبادة العجل ولم يخالفهم إلا هارون في عدد قليل من بني إسرائيل. وكادوا يقتلونني، هموا وقاربوا أن يقتلوني، فلا تظن بي يا موسى تقصيرا. وهذا يدل على أن هارون عارضهم معارضة شديدة حتى خاف على نفسه من القتل. فلا تشمت بي الأعداء، والشماتة سرور النفس بما يصيب غيرها من الأضرار، الشماتة سرور النفس بما يصيب غيرها من الأضرار. ولهذا جاء في الدعاء المأثور وأعوذ بك من شماتة الأعداء، فالشماتة سرور النفس بما يصيب غيرها من الأضرار، وإنما تحصل من العداوة والحسد، تحصل الشماتة من العداوة والحسد. وأراد بهم هارون الذين دعوا إلى عبادة العجل، يعني كان يقول لا تفعل بي ما يتمنونه لي من الاستخفاف بي والانتهاك لحرمتي، فهم حريصون أن يجدوا علي عثرة أو يطلعوا على زلة، ولا شك أنهم سيفرحون إذا رأوا موسى عليه السلام يجر لحية رأس هارون عليه السلام، سيفرحون أنه وقع بينهم شيء وأن موسى أذل هارون. فلهذا قال فلا تشمت بي الأعداء، لا تشمت بهؤلاء، ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لا تحسبني واحدا منهم، فأنا منهم بري وعنهم عري، ما لي علاقة بهم ولا بعملهم. والمقصود بهم الذين أشركوا بالله حين عبدوا العجل. فهارون يقول لا تحسبني واحدا منهم يا موسى، فأنا منهم بري وعنهم عري، ما لي علاقة بهم. فلما تحقق موسى عليه السلام براءة ساحة هارون وعلم عذره في هذا أنه بريء منهم، وباينه الغضب، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ونلاحظ موسى عليه السلام من أعظم الناس بركة على أخيه، لم يفعل هذا عداوة لهارون، وإنما غضبا على قومه حين عبدوا العجل، ظن أن هارون قصر. وإلا فإن بعض العلماء يقول ما أحسن أثر موسى عليه الصلاة والسلام على هارون، فإنه قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. فهو اللي دعا الله وطلب من الله تبارك وتعالى أن يشرك معه هارون، ولا الأصل موسى عليه السلام هو الذي بعث، وهارون كان مساعدا ومساندا ووزيرا لموسى عليهم جميعا وعلى جميع أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. قال رب اغفر لي، طلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب ولما فعل بأخيه مع براءته. رب اغفر لي ولأخي، إن كان وجد منه تفريط خفي علي أو علي في ردع عبرة العجل. رب اغفر لي ولأخي. استنبط بعض العلماء من هذا أن من سنن الأنبياء، أي نعم، إعفاء اللحى، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة في صحيح البخاري وغيره، وهذه ظاهرة الحلق اللحية للأسف الشديد الآن أصبحت منتشرة في العالم الإسلامي، إما قصها وإما حلقها، وكلاهما حرام لا يجوز. وقد ثبتت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المشركين، أعفوا اللحى لا تتشبهوا باليهود ولا بالنصارى، وغيرها من الأدلة الكثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد. والعلماء استنبطوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال أنس قد ملأت لحيته من ها هنا إلى ها هنا، وهي من سنن الفطرة، وهذا دليل من القرآن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا ذنب هؤلاء القوم المشركين، إن الذين اتخذوا العجل، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تبارك وتعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا، كما في سورة البقرة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقد نالهم غضب الله عز وجل حيث أمرهم أن يقتلوا أنفسهم وأنه لا يرضى عنهم إلا بذلك، فقتل بعضهم بعضا وانجلت المعركة عن كثير من القتلى ثم تاب الله عليهم بعد ذلك. إن الذين اتخذوا العجل إلها سينالهم غضب من ربهم وذلة، غضب من ربهم فيه دليل على إثبات صفة الغضب لله تبارك وتعالى، ومن الصفات الفعلية على الصفة اللائقة بجلاله وعظمته كقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب عقيدة المسلمين، أن الإنسان يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على، ليس كمثله شيء رد على، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، نعم، وهو السميع البصير رد على المعطلة. غضب من ربهم وذلة، خضوع في النفس، الذلة في الأصل، في أصل الذلة خضوع النفس، خضوع في النفس واستكانة من جراء العجز عن الدفع، يعني معنى نيل الذلة أنهم يصيرون مغلوبين مقهورين لمن يغلبهم، وقد يكون ذلك والله أعلم بتسليط العدو عليهم، وقد يكون بسلب الشجاعة من نفوسهم عيد يكونون أذلاء جبناء خائفين من العدو ولو لم يسلط عليهم، أو ذلة الاغتراب. حصل لهم ذلة الاغتراب ولا لا؟ حصل لهم هذا. أين؟ في التيه. حسنتم. إذ حرمهم الله جل وعلا ملك الأرض المقدسة فكانوا بلا وطن طول حياتهم حتى انقرض ذلك الجيل كله. قال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وقال تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وكذلك نجزي المفترين. هذه الآية: وكذلك نجزي المفترين نائلة لكل من افترى بدعة أو كذب على الله أو على شرعه، كما قال أبو قلابة الجرمي رحمه الله، قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. جميع أهل البدع، جميع أهل البدع والذين يكذبون على الله بشرعه ودينه، هؤلاء تصيبهم هذه الذلة. وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل، لأن البدعة معصية، وأي معصية؟ قال الحسن البصري رحمه الله عن أصحاب البدع والمعاصي: إنهم وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال إلا أن ذل المعصية لا يزال في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ولذلك سبحان الله، إذا رأيت بعض أهل الأهواء، بعض المبتدعة، أول ما ترى صورة وجهه ما ترى منه إشراق ولا نور، عليه ظلمة وذلة. وهذه يجدها أهل الإيمان. وقال مالك بن أنس رحمه الله: ما من مبتدع إلا وتجد فوق رأسه ذلة، ثم قرأ: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وكذلك نجزي المفترين، فهي لكل مفتر إلى يوم القيامة. ثم نبه تبارك وتعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من الذنوب جميعا، حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو غيره، كما قبل من عبدة العجل توبتهم بعد كفرهم به بعبادتهم العجل وارتدادهم عن دينهم. فإذا ترك العبد الذنب، إذا ترك العبد الذنب وعزم على أن لا يعود وندم على ما مضى صحت توبته. قال تعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي سورة المائدة لما ذكر الله سبحانه وتعالى كفر من كفر من أهل الكتاب، قال الله جل وعلا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا: ويتوب الله على من تاب. إن ربك من بعدها، أي بعد هذه الحالة، حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات، لغفور رحيم، غفور يغفر السيئات ويمحوها ويسترها على العبد ثم يمحوها، رحيم بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها. وفيهما إثبات صفة اسم الغفور وصفة المغفرة لله تبارك وتعالى، واسم الرحيم وصفة الرحمة، وهي رحمة الرحمة والمغفرة من الصفات، من صفات الأفعال، صفات فعلية يليقان بجلاله وعظمته. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. لما سكت عن موسى الغضب يعني ولما كف عنه وسكن، لما سكن الغضب عن موسى أخذ الألواح، أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضبا له. وهنا نذكر بأن الغضب في أصله، أصل الغضب ممدوح ولا مذموم؟ في أصله مذموم، ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلي أوصني؟ قال: لا تغضب، يعني لا تتعاطى أسباب الغضب، ابعد عن مسببات الغضب. قال: أوصني؟ قال: لا تغضب. قال: أوصني؟ قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. لأن الغضب عموما من حيث هو غضب يسبب إشكالات كبيرة، فقد يتكلم الإنسان بكلمة الكفر إذا غضب وخرج عن طوله، وقد يطلق، وقد يقتل، وقد يؤذي أحدا. ولهذا نحن في الإسلام أمرنا بعلاج عظيم: أولا أن الإنسان يبتعد عن الأسباب التي تهيج الغضب، تسبب له الغضب، ثم إذا غضب فعليه بالعلاجات النبوية: أولا أن يستعيذ قبل بالله من الشيطان الرجيم، كما دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثانيا أن يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، وإنما يطفئ الماء النار. أيضا إذا غضب الإنسان فإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع، لأنه أبعد عن البطش. وجاء في المسند أيضا: إذا غضب أحدكم فليسكت، يصمت لا يتكلم. أما غضب موسى عليه السلام فإنه غضب كما أسلفنا محمود، لأنه غضب غيرة لله تعالى وغضبا على قومه كيف وقعوا في الشرك بعد المدة الوجيزة، مع أن عندهم نبي يسوسهم وهارون عليه السلام. أخذ الألواح التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضبا له، وفي نسختها هدى ورحمة، يعني فيما نسخ فيها وكتب هدى ورحمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول كثير من المفسرين إن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك، ولهذا قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة. وأما التفصيل فذهب. اللي وين التفصيل؟ التفصيل الذي في الألواح، التفصيل ذهب. وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية. يقول ابن كثير: والله أعلم بصحة هذا. وأما الدليل القاطع على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة، فقد أخبر الله تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة. لكن ما ذكره الحافظ ابن كثير ليس دليلا صريحا، لكن الدليل الصريح هو إيش؟ على أنها تكسرت. الدرس الماضي يا إخواني قلنا لكم حديث رواه الإمام أحمد: ليس الخبر كالمعاينة، ففيه دليل على تكسر. أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما، ولعله أخذ من هذا الكتاب. وهنا قول: وفي نسختها، فيها عدة أقوال: أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. القول الأول: وفي نسختها، أي فيما نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدة هدى ورحمة. وفي نسختها، أي فيما نسخ معروف أن النسخ له النقل، فيما نسخ من الألواح المتكسرة وكتب ونقل الألواح الجديدة هدى ورحمة. القول الثاني وفي نسختها المعنى وفيما نسخ له منها، يعني من اللوح المحفوظ ما نسخ لموسى عليه السلام في الألواح هدى ورحمة. القول الثالث المعنى وفيما كتب له فيها هدى ورحمة، فلا يحتاج إلى أصل ينقل منه، وهذا كما يقال انسخ ما يقول فلان أي أثبته في كتابك. فصارت الأقوال كم؟ ثلاثة. الأول في نسختها يعني فيما نسخ من الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدة هدى ورحمة. القول الثاني أن المعنى وفيما نسخ لموسى عليه الصلاة والسلام، فيما نسخ له من اللوح المحفوظ في هذه الألواح فيه هدى ورحمة. المعنى الثالث القول الثالث فيما كتب لموسى عليه السلام فيها هدى ورحمة، فلا يحتاج إلى أصل ينقل منه، وهذا كما يقال انسخ ما يقول فلان أي أثبته في كتابك، يعني أصله مكتوب فيها هدى ورحمة، منسوخ فيها هدى ورحمة. هدى أي فيها الهدى من الضلالة وبيان الحق من الباطل، وجميع ما يهتدون به من الأحكام والرحمة، وجميع ما يهتدون به في نسختها هدى ورحمة. وأما الرحمة فهي ما يحصل لهم عند عملهم بما فيها من الرحمة الواسعة، لكن هل كل أحد يقبل هدى الله ورحمة الله؟ لا، ليس كل أحد يقبل الهدى والرحمة، إنما يقبل الهدى والرحمة وينقاد لذلك ويتلقاه بالقبول من هم؟ الذين هم لربهم يرهبون، أي يخافون منه ويخشونه. وأما من لم يخف الله عز وجل ولا المقام بين يديه فإنه لا يزداد بها إلا عتوا ونفورا، وتكون حجة عليه يوم يقوم الأشهاد. تأمل: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وهذا لا شك أنه مدح لمن يخاف الله عز وجل ويخشاه، كما قال تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: وإياي فارهبون، وقال: فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فآيات الخوف والخشية ومدح أهل الخوف والخشية كثيرة في القرآن الكريم، وهذه الخوف والخشية هي صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما سيأتي، وكما مضى في قول موسى عليه السلام أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وكما في حال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فقيل له في ذلك: إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا واستبشروا، قال: وما يؤمنني أن يكون عذابا، قد رأى قوم السحاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا، فصار عذابا. وهذه صفة المؤمنين الخلص أنهم لا يأمنون مكر الله عز وجل، أنهم يخافون من ذنوبهم. جعلنا الله وإياكم ممن يخشاه حق خشيته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أعلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لازلنا في الآيات الكريمة من سورة الأعراف، وهذه الآية 55 بعد 100. يقول الله تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. هذه القصة من مواقع الموعظة والعبرة مما يؤخذ من قصة موسى مع بني إسرائيل، فإن في هذه التذكير بعظمة الله جل وعلا ورحمته، وفيها دعاء موسى بما فيه جماع الخيرات والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. يقول تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. لما تاب بنو إسرائيل ورجعوا إلى رشدهم اختار موسى عليه الصلاة والسلام منهم 70 رجلا للوقت والأجل الذي وعده الله أن يلقاه فيه بهم للتوبة مما كان من فعل سفهائهم من عبادة العجل، ووعدهم الله جل وعلا ميقاتا يحضرون فيه ليعتذروا عن بقية بني إسرائيل. وعدد هؤلاء كم؟ كما قال الله: واختار موسى قومه، يعني من قومه 70. فلما حضروه بدل من أن يعتذروا قالوا: أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة. فأخذتهم الرجفة، وهي في اللغة الزلزلة الشديدة، وقيل إنهم زلزلوا حتى ماتوا ثم أحياهم الله لما دعا موسى. لما رأى موسى عليه السلام أخذ الرجفة لهم قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. قاله عليه الصلاة والسلام تحسرا وتلهفا، يعني من قبل خروجنا أو من قبل هذا الميقات أو من قبل أن تبتليهم بما استوجبوا به الرجفة وإياي. فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني أني دعوت عليهم ولا جاءهم شيء من قبلي. قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قبل الحادثة هذه. ثم تضرع إلى ربه فقال: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني به ما صدر من بني إسرائيل من سؤالهم الرؤية ومن قولهم لن نصبر على طعام واحد أو بسبب عبادة من عبدوا العجل. أتهلكنا، الهمزة هنا قال المبرد، طبعا هو لا شك إن هذا استفهام، لكن يقول المبرد هذا استفهام استعطاف، استفهام استعطاف، أي لا تهلكنا. وقيل هو استفهام بمعنى الجحد، أي لست تفعل ذلك، قاله ابن الأنباري، أي لست تفعل ذلك، أي لإنكار وقوع الهلاك ثقة بلطف الله تعالى، يعني كأن موسى عليه السلام يستنكر أبدا ويجحد أن الله يهلكه بما فعل السفهاء، اعتمادا على لطف الله عز وجل وما عوده من رحمته ومغفرته وعفوه. وهذا الذي جعل المبرد يقول هذا استفهام استعطاف، أي لا تهلكنا. وقيل إنه استفهام بمعنى الجحد، أي لست تفعل ذلك لإنكار وقوع الهلاك، ثقة بلطف الله تعالى ورحمته. الحاصل أن موضع العبرة من هذه القصة هو التوقي من غضب الله عز وجل وخوف بطشه، وبيان مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام من الخشية لله تبارك وتعالى. فقد خشي موسى عليه الصلاة والسلام أن تكون تلك الرجفة إمارة غضب ومقدمة إهلاك، عقوبة على عبادة قومه العجل، فلذلك قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فالسفهاء هم الذين عبدوا العجل، وسمي شركهم سفها لأنه شرك مشوب بخسة عقل، إذ جعلوا صورة صنعوها بأنفسهم إلها لهم. وكل من اجترى على الله عز وجل بقول أو بفعل أو اعتقاد فهو سفيه، ليس له عقل كامل يردع عن هذه الجرأة على الله عز وجل. تأملوا في أحوال بعض المنافقين والملحدين الذين يقولون شعرا ونثرا في هذا الزمن وفي غيره، وكله جرأة على الله. هؤلاء من أسفه الناس، لأن الذي يتجرأ على الله عز وجل بقول أو فعل أو اعتقاد فهو سفيه، لو كان له عقل يردعه لخشي جبروت الله عز وجل وبطشه. قال عز وجل إن بطش ربك لشديد، وقال عز وجل وأملي لهم إن كيدي متين، وقال كما سيأتي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال موسى عليه السلام أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك، فالأمر أمرك والحكم لك جل وعلا، فلا راد لما قضيت ولا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، وهم الذين أصابتهم الفتنة، وتهدي من تشاء وهم الذين اعتصموا بك وحدك واستمسكوا بدينهم وثبتوا عليه، أنت ولينا أنت ناصرنا، كما قال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. أنت ولينا فاغفر لنا، فاستر علينا ذنوبنا بترك عقابنا عليها، وارحمنا فعطف علينا برحمتك. قدم المغفرة هنا على الرحمة، لأن المغفرة سبب لرحمات كثيرة منه سبحانه وتعالى، ولهذا قال وأنت خير الغافرين، الذي يغفر كثيرا فهو خير من صفح عن جرم وستر على ذنب. وأنت خير الغافرين، الذي يغفر كثيرا فهو خير من صفح عن جرم وستر على ذنب. ثم تمم موسى عليه الصلاة والسلام دعاءه لربه بقوله واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يعني اجعلنا ممن كتبت له في هذه الدنيا حسنة، وهي الصالحات من الأعمال، ويدخل في هذا كل علم نافع ورزق واسع وعمل صالح. ولهذا من أجمع الدعوات التي يلهج بها المؤمنون والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذه الدعوة تجمع لك أيها المسلم ولك أيتها المسلمة خير الدنيا والآخرة، كما قال أنس في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدعو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهي من أدعية القرآن أيضا. وفي الآخرة حسنة يعني اجعلنا ممن كتبت لهم المغفرة من ذنوبهم فحصلوا على ثواب الجنة ونعيمها. إنا هدنا إليك، هدنا أي رجعنا مقرين بذنوبنا تائبين منها منيبين إليك في جميع أمورنا. إنا هدنا إليك أي رجعنا مقرين بذنوبنا تائبين منها منيبين إليك في جميع أمورنا. وهذه من الأسباب تسميتهم باليهود، تسمية بني إسرائيل باليهود في بعض الأقوال. إنا هدنا إليك رجعنا مقرين بذنوبنا تائبين منها منيبين إليك في جميع أمورنا. قال الله عز وجل جوابا لكلامي ودعائي من؟ موسى عليه السلام. وهذا دليل على عناية الله بموسى وبيان فضيلة موسى، فإن دعاءه أجابه الله، يعني كأنه يخاطب ربه. فمن كرامة موسى على الله أنه أجاب خطاب موسى، رد الخطاب إليه، جاوب موسى لما قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء، عذابي أصيب به من أشاء، عذابي مثل الرجفة وغيرها أصيب به من أشاء من المستحقين له، ورحمتي وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي البر والفاجر المؤمن والكافر، فما من مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله عز وجل وغمره فضله وإحسانه. لكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة لا تكون لكل أحد، إنما تكون فقط لمن؟ للمؤمنين. ولهذا قال الله فسأكتبها للذين يتقون، يتقون الذنوب صغارها وكبارها، ويؤتون الزكاة الواجبة لمستحقيها، والذين هم بآياتنا يؤمنون يصدقون بها ويعملون بمقتضاها، يصدقون بها ويعملون بمقتضاها. ومن ذلك اتباع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي المكي صلى الله عليه وآله وسلم. فواجب على من علم بإرسال الله له أو أدركه أن يتبع وأن يؤمن به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالآن الآن بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وإنزال القرآن لا عذر لأحد من اليهود والنصارى المسمين بأهل الكتاب، لا عذر لهم في ذلك. قال الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقال في سورة البقرة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذا احتراز في الآية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل احتراز عن سائر الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام أي محمد هو المقصود بهذه الأوصاف. وقد جاء في صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، المقصود بهم العرب، وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يتوفاه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا من اللي رواه؟ هذا رواه أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وين؟ في التوراة. الرسول النبي الأمي نسبة إلى الأمة الأمية التي لا تكتب ولا تحسب وهم العرب، أو نسبة إلى الأم، والمعنى أنه باق على حالته التي ولد عليها لا يكتب ولا يقرأ. قال تعالى وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك، أو نسبة إلى أم القرى وهي مكة. طيب الآن الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن الأمية فيه وصف كمال مع أنها في غيره وصف نقص. سبحان الله، الأمية في الرسول عليه الصلاة والسلام وصف كمال، مع أن الأمية في غير الرسول عليه الصلاة والسلام وصف نقص. لما؟ لأنه لم يحصل علمه من بشر عليه الصلاة والسلام، علمه إلهي. أي نعم، فعلمه وكماله إلهي من ربه تبارك وتعالى. قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فلم يحصل علمه من بشر، ما له إسناد، ما له شيوخ من البشر، أستاذه جبريل عليه السلام ومعلمه رب العالمين، فأكرم بهذا شرفا وفضلا ومنزلة ومكانة. هو معلم العلماء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كان يكتب ويقرأ قالوا نعم، ومع ذلك ما سلم منهم، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس عند الصفا إلى رجل أعجمي رومي يدعوه إلى الإسلام، فقالوا هذا الرجل هذا الرومي أعطاه بعض المعلومات وجاء بهذا القرآن. قال الله لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف؟ ثم قال إن الذين لا يؤمنوا بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. الذي يجدونه، يعني اليهود والنصارى يجدون صفته ويجدونه باسمه محمد وأحمد، كما قال الله عز وجل وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، هذه صفة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة، وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. يأمرهم بالمعروف، والمعروف ما عرف حسنه ونفعه وصلاحه، والمنكر عكسه ما عرف قبحه في العقول والفطر. ويحل لهم الطيبات أي المستلذات من المطاعم والمشارب والمناكح التي حرمت عليهم لمعاصيهم، ويحرم عليهم الخبائث أي المستخبثات التي كانوا يتناولونها ويفعلونها من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بسند صحيح كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. ويضع عنهم إصرهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام جاء بالتيسير والسماحة، كما جاء في الحديث الذي جاء من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وعثت بالحنيفية السمحة. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، هو سماه وما جعل عليكم في الدين ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عليه الصلاة والسلام لأميريه معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف. وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره، كانت الأمم الذين قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، لكن هذه الأمة الله جل وعلا وضع عنهم الآصار والأغلال والشدائد، وسع على هذه الأمة أمورها وسهلها عليهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يعني كانت الأمم السابقة ما عندهم إلا القصاص أو العفو، بينما هذه الأمة عندهم القصاص أو العفو أو الدية. كانت الأمم السابقة إذا حصل أن وقعت النجاسة على ثوب أحدهم قرضه بالمقراض بالمقص، هذه الأمة يغسل ينتهي الأمر. كانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في أماكن مخصصة في بيعهم وكنائسهم وأماكن عبادتهم، هذه الأمة قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. كانت الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، إذا غنموا من عدوهم غنيمة جمعوها في مكان واحد وابتعدوا عنها فجاءت نار من السماء وأحرقتها، وهذا علامة أن الله تقبلها منهم، فعلم الله ضعفنا فطيب الغنائم لنا، إلى غير ذلك من الشرائع الكثيرة التي فيها تيسير وتخفيف على هذه الأمة، فلله الحمد والمنة. ويضع عنهم إصرهم، الإصر الثقل، فإن بني إسرائيل كان قد أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال، فوضع عنهم بمحمد عليه الصلاة والسلام ذلك العهد وثقل تلك الأعمال. والإصر أيضا يطلق على العهد، وقد جمعت هذه الآية كلا المعنيين، قال تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي. والأغلال التي كانت عليهم، يعني ويضع عنهم الأغلال التي كانت عليهم، والأغلال مستعارة للتكاليف الشاقة التي كانوا قد كلفوا بها، كترك الاشتغال يوم السبت، ترك الأعمال، فإنهم محرم عليهم أن يعملوا يوم السبت، وقد ورد أن موسى رأى رجلا يعمل يوم السبت فقتله، ولم يكن فيهم كما أسلفت الدية، فكانت في هذه الأمة ولله الحمد والمنة. أيضا أمروا بقتل أنفسهم لقبول توبتهم، بينما هذا لا يوجد في هذه الأمة، فالأعمال الشاقة التكاليف رفعت عن هذه الأمة. فالذين آمنوا به، أي بالنبي محمد الأمي عليه الصلاة والسلام، وعزروه يعني عظموه ووقروه ونصروه على أعدائه فمنعوهم عنه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، أولئك هم المفلحون. والإشارة إلى المتصفين بهذه الأوصاف، هم المفلحون، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، الفائزون بالخير والفلاح في الدنيا والآخرة، الناجون من شرور الدنيا والآخرة. ثم قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، يا أيها الناس، وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي، لأنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين وهو المبعوث إلى الناس أجمعين. وفي هذا رد على اليهود ووعظ لهم حيث جحدوا نبوته وزعموا أنه لا رسول بعد موسى. فجاءت هذه الآية في وسط قصة موسى عليه السلام مع قومه لتذكيرهم. تذكير من؟ تذكير اليهود الذين كانوا موجودين عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي له ملك السماوات والأرض، رب العالمين جل وعلا، يتصرف فيهما بأحكامه الكونية والشرعية الدينية وغيرها، يتصرف فيهما جل وعلا بحكمة. ومن ذلك أنه أرسل رسولا عظيما وهو محمد عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، ولا تعرف عبادة الله إلا من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهم الذين بيّنوا للناس كيفية عبادة الله تعالى وحده ولا شريك له. لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، يعني كتبه التي أنزل كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، واتبعوه يعني أسلكوا طريقه واقتفوا أثره، أسلكوا طريقه واقتفوا أثره، واتبعوه أي أسلكوا طريقه واقتفوا أثره لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون إلى الحق. ثم خصص الله عز وجل ظاهر العموم في قوله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، خص قوما فقال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذا تخصيص لظاهر العموم في الآية في قوله واتخذ قوم موسى، قصد به الاحتراس لئلا يتوهم أحد أن ذلك قد عمله جميع قوم موسى، ولأنه سبحانه وتعالى قد ذكر فيما سبق جملة من معايبهم المنافية للكمال المناقضة للهداية، فلربما توهم أحد أن هذا يعمهم جميعا كلهم. فلهذا الله سبحانه وتعالى ذكر أن منهم طائفة مستقيمة، ومن قوم موسى أمة أي طائفة يهدون بالحق، أي يدعون الناس إلى الهداية حال كونهم متلبسين بالحق. وهذا المنهج القرآني الفريد يعطينا نحن أيضا أدبا وإرشادا، أننا يجب أن لا نعمم على الناس الأحكام، فإنه يوجد من الناس من إذا قيل له أهل البلد الفلاني قال هؤلاء كلهم كذا وكذا، وإذا قيل الجماعة الفلانية والطائفة الفلانية قال كلهم كذا وكذا، وهذا خطأ. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية ينبهنا إلى هذا الأدب وهذا الخلق، إنك لا تعمم على الناس الأحكام. عند اليقين إذا تيقنت أن جميع أهل هذه القرية أو أن جميع هذه الطائفة كلهم كذا، نعم، لكن إذا كنت لا تعلم فالله قال ومن قوم موسى، مع هذه المخازي والمعايب أرنا الله جهرة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ومع ذلك يقول الله ومن قوم موسى أمة جماعة طائفة يهدون بالحق، يدعون الناس إلى الهداية حال كونهم متلبسين بالحق، وبه يعني بالحق يعدلون بين الناس في الحكم. وقيل هم الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، منهم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه ووهب بن منبه وكعب الأحبار وغيرهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله وبه يعدلون، أي وبالحق يعطون ويأخذون وينصفون من أنفسهم فلا يجرون. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. وكذلك قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فهذا يدل على أن هؤلاء القوم ليسوا كلهم على هذه الشاكلة وبه يعدلون. وهذا هو ختام هذا المجلس، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم في كتابه وفي سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا ظاهر القرآن، أنهم كأن هؤلاء السبعين هم من خيارهم وهم الذين كانوا معه لما ذهب لملاقاة الله. نعم. موسى عليه السلام اشتد غضبه واستبد به الغضب إلى حالة دعته إلى أنه يغضب غضبا شديدا، كما قال غضبان أسفا، وقلنا للأسف شدة الغضب والتغيظ به على من أغضبه أو شدة الحزن. وهو لما عاينهم رآهم كما قال ابن عباس أنه لما رجع وكان قريبا منهم سمع أصواتهم فعلم أنهم بدلوا وغيروا فغضب واشتد غضبه. فلما اشتد غضبه وفعل ما فعل قال الله بعد ذلك ولما سكت عن موسى الغضب، يعني هدأ الغضب ذهب عنه ما يجد. الغضب جمرة تتوقد في قلب ابن آدم، هو غضبه لله، لكنه لما غضب هو غضبا على أمرين، على عبادة قومه العجل وعلى هارون ظن أنه قصر. فلما علم عذر هارون سكت عنه الغضب وهدأ بعض الشيء وعلم عذر هارون. أما قومه فموسى لا شك أنه غضبان، وعلى كل حال إنسان لا يبقى دائما غضبان، أنت لما يحصل لك موقف تغضب أشد الغضب على الموقف الفلاني المعين أول الأمر في بادئ الأمر، ثم يخف عنك الغضب فتبقى ساخطا على هذا الموقف، لكن لا تكون مثل أول وهلة وأول أمر. نعم. نعم نعم نعم. يعني قبل خلقه يظهر. نعم. الظاهر الحديث أنه قبل خلقه.